إنها تسائلك، ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بتوحشونا في الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. صرخات الروح، موضوعنا النهاردة صرخات الروح. كتير من الناس شعاره الوقتي أو حالته الوقتي لو أردنا أن احنا نلخصها في كلمتين ان هو بيشعر بالتمزق، بيشعر ان هو انسان مكتئب، تعبان، مأزوم، حاسس ان روحه صدئت في حالة من الصدأ، الجفاف، التصحر الروحي، تصحر جوه روحه، مش قادر يقاوم حاجة ومش قادر يعمل اي حاجة، حاسس بثقل على صدري وعلى كتفي. عارفين المجسم بتاع اللي كنا بتاع زمان اللي كان الشخص اللي شايل الكرة الأرضية، مجسم إغريقي كده مشهور، كأن أنا شايل الكرة الأرضية فوق دماغه، همومه وهموم كل اللي حواليه، مهموم دائما، وفي كل هو مش عارف يتوازن بين حياته وبين أسرته وبين شغله. الناس كلها بتقول له أنت ناجح في شغلك ولكنه فاشل في علاقاته الاجتماعية، فاشل في علاقته بزوجته، فاشل في علاقته بأولاده، فاشل بعلاقته بوالده ووالدته، فاشل في علاقته بأرحامه. أو العكس، ممكن يكون ناجح اجتماعيا وهو فاشل في التخصص بتاعه، فاشل في علاقته بربنا سبحانه وتعالى، فاشل ومش قادر يوزنها وبيشعر بالتمزق. ومهما حقق من إنجازه الشخصي اللي كان بيرمو إليه أو كان بيهدف إليه، مهما حقق من إنجازه الشخصي، الإنجاز ده لا يسد جوع الروح، وتظل الروح تصرخ وتصرخ وتصرخ، سواء الإنجاز ده في ترقي في مهنة معينة، سواء في تحقيق السلم الوظيفي في مثلا درجات علمية، أو في مبلغ مادي، ثروة طائلة، أيا كان، هو ده ما بيشبعش روحه، لأن بتظل هناك أغذية أو روافد للروح هو لم يشبعها، وبالتالي لن يشعر بالسلام النفسي، لن يشعر بهذا السلام النفسي إلا بعد العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوازن بين الاثنين. كان رجل يدعى حبيب بن محمد، كان مرابيا وكان يكثر من الربا، كان مرابيا ويكثر من الربا، فمر على غلمان صغار يلعبون، فتوقفوا لما رأوه وقالوا جاء حبيب المرابي. فلما سمع هذه الكلمة وقعت موقعها، فنظر إلى السماء وقال يا رب أشهدك أني تخلصت من مالي كله لك، تخلص من ماله كله لله سبحانه وتعالى. ثم ذهب وتعبد وتنسك وصار عابدا. ومر على هؤلاء الغلمان، فلما أتى عليهم وقفوا وقالوا اصمتوا جاء حبيب العابد. فنظر إلى السماء وقال يا رب أنت في كليهما أعلم، أنت العارف بي يا رب، أنا مش مستني حاجة من حد. كتير مننا لما بينظر نظرة سطحية لحياة المشاهير، الناس المشهورة، الفنانين، السياسيين، المغنيين، بيحسدهم وأحيانا بينظر لهم بحقد على اللي بيملكوه من شعبية وشهرة كبيرة ويعني إيه يعني دنيا براقة، وكله بيتمنى إن هو يبقى ممكن يبقى مكانه، ظن منه إن هو لما يبقى في نفس الشهرة أو في نفس الشعبية أو في نفس المستوى المادي هيعيش حياة خالية من الهموم، هيعيش حياة خالية من المشاكل، هيعيش حياة خالية من كل المنغصات. وللأسف ده ما هو إلا مجرد ظن بيظن في نفسه. وإن من أتعس الناس المشهورين، لأن على الأقل إحنا لما بنيجي نحسبها إن المشهورين الشهرة بتقيد حركته، فما يقدرش يتحرك زي طبيعة البشر، ما بيقدرش يمارس حياته بممارسة طبيعية. من أشهر مغنيات القرن الفائت المغنية المشهورة جدا داليدا، داليدا دي فازت بلقب ملك الجمال المصري سنة 54، وليها 1000 أغنية ما زال الناس بتسمعها لغاية الوقت. وغنت ب9 لغات، 9 لغات، وعملت 12 فيلم من اليابان لكندا لفرنسا للأرجنتين لمصر، واتجوزت 3 مرات، وللأسف أصيبت بصدمات عاطفية متتالية لأن الـ3 أزواج انتحروا. وبعد صراع طويل 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 طويل، بعد ما حصلت شهرة، بعد ما حصلت فلوس، بعد ما حصلت كل ده، خدت كمية من الأقراص المهدئة ولقوها ماتت في غرفتها، وكتبت رسالة: سامحوني لم أستطع أن أقاوم، فالحياة لم يعد لها معنى. وده حال كتير من الناس اللي بتئن حقيقة وروحها بتصرخ ليل نهار، وهو بيسكتها أو هي بتسكتها بإن هي بتجري قدام، إن هي بتسكت الصراخ ده أو بتقلله بإن هي بتعمل أي حاجة كإنجاز وقتي يومي أو أي إنجاز، ظنا منها إن الإنجاز ده هيسكت صرخات الروح دي، ومش هيحصل. ده غلط. أنا بجيلي رسائل كتير جدا من حضراتكم، حد يقول لي مثلا: أنا عايش تعبان، أنا مكتئب، أنا حاسس إن مفيش حاجة في الدنيا تبسط، أنا تعبان، أنا عايش ظلامي، مكتئب طول النهار وطول الليل أرق، مش عارف أنام، حاسس إن الدنيا كلها على دماغي، لا قادر أخرج مع أصحابي ولا أتأقلم مع حد ولا صيف ولا أتفسح ولا قادر أعمل أي حاجة، خايف دايما دايما خايف، عايش في حالة خوف، خايف إن ابني يصلي ينزل يصلي يروح المسجد عربية تخبطه، خايف إن بنتي تروح، خايفة بنتي تروح الكلية عربية تخبطها أو حد يعتدي عليه، كل شوية أبص في الساعة وأقول ياه ده عدى 10 دقايق، أقصر يعني أقصى حاجة بنامها بالليل ساعة أو 2، وحاسس إن ما عادتش فارقة والدنيا صعبة قوي، وببقى مستني دايما خبر محزن، خبر مؤلم، بس مستني حاجة مؤرقة. طب يعني إن شاء الله في أمل، ما عادتش فارقة. وللأسف ده شريحة مش قليلة، دي شريحة كبيرة، شريحة كبيرة عايشة حوالينا. يعني في إحصائية إن مرضى الوسواس في العالم 2.3% من العالم، ومن أكثر بلدان اللي عندهم الأمراض النفسية الدول العربية، إحنا الدول العربية. العالم كل 40 ثانية بيفقد مريض أو بيفقد إنسان بينتحر بسبب الاكتئاب، واحد صروحه بتصرخ ليل نهار. ان الاكتئاب ده او الامراض النفسية، الاكتئاب اشد تاني مرض فتكا بحياة الانسان، ان حتى قالوا ان الاكتئاب اشد من السرطان. يعني لما عملوا احصائية لقوا ان 15% بس من مرضى السرطان بيحاولوا ينتحروا. مريض السرطان اسأل الله عز وجل ان يعافينا ويعافي المسلمين، اللهم اشفنا واجعل واشفي مرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، قول امين. لقوا ان مرضى السرطان، عملوا احصائيه لقوا ان مرضى السرطان 15% منهم بس اللي بيحاولوا ينتحروا، انما مريض الاكتئاب لقوا ان 70% من مرضى الاكتئاب بيحاولوا ينتحروا. ليه؟ لان هنا الدافع عند مريض السرطان قد يكون دافع ضعيف، انما الدافع عند مريض الاكتئاب دافع قوي. ازاي يعني؟ الم مريض الاكتئاب الدافع عنده اعلى من مريض السرطان اللي بيكوي ليل نهار وكماوي وشعره بيقع والام واورام وصرخات؟ اه، لان الم الروح اعظم من الم الجسد، انات الروح اعظم من انات الجسد، صرخات الروح التي لا يعلم بها احد الا الله اعظم من صرخات الجسد. المريض النفسي يا جماعه او المتالم ده مش بيمثل، ده مش بيدعي ده، هو ما قررش ان هو يبقى مريض، ولا اتخذ قرار ان هو يبقى مريض اكتئاب او مريض نفسي. مش رفاهية عقلية ان هو لما يخذل من اقرب الناس اليه، الناس اللي كان بيعدهم، اللي كان بيعدهم لوقت النكبة ويدخرهم لوقت النائبة، أكتر ناس خذلوه. جبران خليل جبران صدق لما قال: لم أمت حين رأيت الرصاصة تتجه إلى صدري، ولكنني مت حين رأيت من أطلقها. إن هي جت منك أنت، إن هي جت منك أنت. أنا كنت بعدك لهذه الساعة، كنت بعدك لهذه اللحظة، ويبقى التصرف بتاعك معايا كده، أو التصرف بتاعك معايا كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. الاكتئاب ده يا جماعة مرض، مرض حقيقي حقيقي. يعني اللي مش مقتنع بده يقرأ في الدوريات الطبية، ويقرأ في المجلات الطبية، ويقرأ في كتب المخ والأعصاب، يفهم ان ده اختلال في كيمياء المخ، اختلال في التوازن بين عنصرين، عنصر الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا العصبية. في حاجة اسمها الموصلات العصبية، ثلاث حاجات، حاجة اسمها السيروتونين والنور إبنفرين والدوبامين. التلاتة دول بالراحة كده عاملين زي عامل البريد، عامل البريد اللي بيوصل لك رسالة. إما أن هو يوصل لك رسالة تفرحك، أو أن هو يوصل لك رسالة تحزنك. المخ عامل زي الراديو، لو المؤشر بتاعه حصل فيه مشكلة الدنيا كلها بتتلخبط. لو حصل أي اختلال كيمياء المخ كله بيتلخبط. فعلشان كده مريض الاكتئاب او المريض النفسي ده ضحية، لازم نتعامل معاه على انه ضحية. ما ينفعش اقول لمريض السكر: هو انت البنكرياس بتاعك مش شغال كويس ليه؟ ما ينفعش اقول لمريض الجهاز الهضمي مثلا: انت الاثنى عشر عندك فيها مشكلة ليه؟ ده سؤال غلط، ده سؤال مش صح. وما ينفعش برضو ان انا اقول له مسكن. طب ما الناس كلها كده، البيوت ياما فيها، هو انت مكبر الموضوع ليه؟ هو مش مكبر الموضوع، هو الموضوع كبير، الموضوع كبير. الـ 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 الامراض النفسية مهلكة، الالام النفسية مهلكة. وتعالوا نغمض شوية كده، احنا تعالوا نغمض مع بعض وندخل جوه دماغ واحد بيتألم نفسيا، او واحد مريض نفسي، او واحد مريض اكتئاب. الباب الموارب ده تعالى نفتحه ونخش بسكينة كده، وندخل ونشوف ايه اللي وصله لهذه الدرجة من الهشاشة النفسية، ان هو يوصل للمرحلة ديت، وايه اللي خلاه يوصل للمنطقة دي. في ابحاث كتير قوي ودراسات كتير اتعملت عن اسباب الاكتئاب، ولكن انا عايز اختار نمط رئيسي من انماط اللي بتسبب الالام النفسية او تسبب صرخات الروح ديت. نمط في التفكير بيعدوه علماء النفس، بيعدوه من التشوهات الفكرية، نمط مشهور جدا اسمه all or none. all or none يعني ايه؟ انسان عايش بمثالية، عايز يحقق كل حاجة ويوصل لأعلى درجة في كل حاجة ويحوز كل حاجة في وقت واحد، يا إما يعمل ده يا إما ما يعملش أي حاجة، يا إما يحقق كل اللي هو عايزه بمنتهى الحرفية والجودة والمهارة، يا إما ما يعملش أي حاجة، يا إما حياة بيضاء ناصعة البياض خالية من المشاكل والأكدار، يا إما حياة سوداء شديدة القتامة. يا إما إنسان فرحان ومبتهج وبيتنطط وبيروح وبيجي، يا إما إنسان ظلامي نايم في السرير بيصحى طول الليل وينام طول النهار تحت عينه اسود وبالكاد يصلي، ده لو صلى. إنسان أنا شايف إن هو إنسان متطرف في التفكير. يعني إيه متطرف؟ مش معتدل، مش عايش الحياة، مش عايش الحياة بواقعية، عايشها بمثالية. واحدة راحت عند دكتور تغذية، عند دكتور تخسيس، وخست 8 كيلو في شهر ونص أو شهر، وبعدين اتعزمت في عزومة اتعزمت مثلا جابوا لها بيتزا، جابوا لها كيك، جابوا لها حاجة ساقعة، باظت. وبالتالي تحبط وتيأس وتكتئب وتبطل دايت، والتمانية كيلو اللي طلعتهم تطلعهم 18. تطرف. واحدة انفصلت عن زوجها وحصل مشكلة ما أثناء الانفصال، الرجالة كلهم وحشين، الرجالة كلهم خاينين، الرجالة كلهم ملهمش أمان، أنا مش مكتوب لي السعادة. واحدة اتأخر زواجها أو خطوبتها أو ولادتها أو حملة، أنا ربنا مش رايد لي أصلا إن أنا أبقى سعيدة، أنا ربنا مش كاتبني من السعداء. واحد قام من النوم ما صلاش الفجر، اليوم ده يوم مش فايت، يوم أسود، فيبطل يصلي طول اليوم. واحد مستني ان صاحبه او قريبه او اخوه يسال عليه فما سالش عليه. الدنيا خلاص ما عادش فيها امان، وكان العلاقه مع الناس والعلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى بتنهار كليه وجزئيه من خلل واحد ومن خطا واحد. الشريعه يا جماعه جت بعكس النمط ده. الشريعه جت بقاعده جميله قوي اسمها ايه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انا ما قدرتش اعمل كله خلاص ما سيبوش، اعمل تيست 8 من 10، 9 من 10. انت غلطت في طريق ربنا وعملت غلط، ما تقولش بقى ان انا كده مش مقبول وان انا كده ضعيف، لا خالص. لما تغلط قوم وصلح، قوم وتغير. واحده مش محجبه فيقولوا لها انت صيامك مش مقبول، لا صيامك مقبول. ده خطا، خلل في المعتقد. الخوارج هم اللي كانوا بيقولوا ان الايمان كل لا يتجزأ لا يتبعض، فاما ان يبقى كله او يذهب كله. ده مخالف لمعتقدنا، معتقد اهل السنه. احنا معتقدنا ان الايمان يتبعض وان الانسان بيجتمع فيه معصيه وطاعه. النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه لما جاءه رجل فقال يا رسول الله ان فلانا يصلي ويصوم فإذا أصبح سرق. واحد بيصلي في خير أهو وبيصوم، فإذا أصبح سرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال ستنهاه يوما صلاته، ستنهاه يوما صلاته. طول ما هو متعلق بالله، طول ما هو متصل بالله، هيجي في يوم يدعي يقول يا رب توب عليا، وربنا سبحانه وتعالى هيقبل منه. إنما يا إما أبيض خالص يا إما أسود خالص. علشان كده كان حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ده حديث باطل، وده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل يدعى سهيل بن عمرو الثقفي. سهيل بن عمرو الثقفي ده كان مفوض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه في صلح الحديبية عن ثقيف وعن قريش، وكان من الصناديد، كان بيناوئ الإسلام. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه، وكان يوما مسافرا هو وزوجته، فمر عليهم قطاع طريق فأخذوا طعامهم وأموالهم وجعلوا يأكلون إلا كبيرهم، إلا الزعيم، أو بسموه إيه؟ بسموه يا مختار، الشيخ، شيخ العصابة أو شيخ المنصب، ولا شيخ ولا حاجة، مش شيخ. المهم كلهم قعدوا يأكلوا إلا الزعيم ده، وكان الجو حر قوي في اليوم ده. فسهيل بن عمرو الثقفي يساله يقول له ما لي اراك لا تاكل معهم؟ فاجابه في خشوع وتواضع، قال له يا اخي اني صائم. قال له صائم وانت تسرق؟ بتسلي صيامك؟ صائم وانت تسرق؟ قال له ايه بقى؟ قال له اني افعل كل شيء واترك بيني وبين ربي بابا لعلي يوما أن أدخل فيه. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، لكن ما تقررش تفصل عن ربنا، ما تقررش تبعد عن ربنا. خليك عارف التلاتة اللي جم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالأول وجد فرجة فجلس، والثاني وجد مكانا فجلس فيه، واستحيا فجلس بعيدا، والثالث أعرض. اللي أعرض ده النبي عليه الصلاة والسلام قال والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. يبقى من أهم سبل التوازن والاعتدال ان انت تعرف ان انت بشر، وان الله عز وجل لما خلقك علم انك ستخطئ. صحيح مسلم ان الله عز وجل لما خلق آدم جعل الشيطان يطيف به فطاف به فوجده أجوف، قال فلما رأيته أجوف علمت أنه خلق لا يتمالك. احترم ضعفك واحترم بشريتك، واعلم أن الله عز وجل لا يريد منك أن تكون قديسا ولا ملاكا ولا صديقا، إنما يريد منك أن تعبد الله، فإن عبدته كان خيرا وإن عصيته فأنت ما زلت عبده، فاركض إليه وإلا أركضك الله هو إليه. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة، ما تروحش أي مكان تاني. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفصل. واضح إن احنا اتكلمنا في موضوع شائك، والله المستعان، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وإياكم التوفيق. آلام النفس صعبة جدا، صعبة قوي. الواحد ممكن يواجه أي حاجة أو أي قوة في العالم لو هو نفسيا مستقر، إنما لو في ألم من جوه، لو في يعني حصونه مهددة من الداخل، مش هيقدر يقوم من مكانه، مش هيقدر يعمل اللي عليه، فضلا ان هو يبدع او ينتج او يبتكر. احساس الخوف اللي متملكنا من كل شيء ومن كل حاجة ومسيطر علينا، ده احساس طبيعي يا جماعة، ده احساس مش في اصله احساس طبيعي، ان انت ممكن تخاف بس مش بالطريقة دي. يعني اصل الخوف طبيعي، انت لما نوغل في كتاب الله برفق وبعمق نجد ان القرآن اقر حقائق. الحقائق دي علشان نفهم الحكمة منها، اول الحقائق دي ان الخوف احد الابتلاءات الخمسة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها على بني ادم في الدنيا. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من ايه؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يبقى فيه ابتلاءات على البشر في الدنيا، ان هيبقى فيه لحظات خوف. لحظات الخوف دي مش ان احنا نغرق فيها، لا، علشان نتخطاها، بدليل ان هي مرت بالاكابر قبلنا وتخطوها وتجاوزوها عادي جدا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى ميقات ربه، قال الله عز وجل يا موسى، لما قال الله عز وجل يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله عز وجل له يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. عزيمة من أكبر خمس عزائم في البشرية، قول العزم. وربنا سبحانه وتعالى علم أنه سيخاف، قال له ما تخافش وما تخليش الخوف ده دافع للهرب. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة يتبشره بولد على كبره، قال الله عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. العرب زمان لما كان يجي لك واحد البيت وتقدم له أكل وما يكلوش، ده يبقى جاي يأذيك. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل يوسف عليه السلام مع إخوته للعب، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يبقى طبيعي جدا أن احنا نخاف، وأن احنا نخاف على محبوبنا أو حبيبنا أن يصيبه مكروه. فالله عز وجل أثبت أن وقت الخوف، وأن هو بيمر بالأكابر. المهم أن احنا نواجه وما نهربش، أن ربنا خلق الخوف عشان يحمينا، كما يقولون الله خلق الخوف للحماية، فلولا الخوف لما كانت هناك وقاية. ال 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 الخوف لما بيجي ويسيطر على الإنسان في أحد مصارين، يده يده. المصار الأولاني إن واحد بيقرر يؤثر السلامة وهي في داخلها ندامة، فيفضل عايش في سجن أعمق وأكثر ظلمة من الخوف، اللي هو سجن الجبن. خايفة تتكلم في المحاضرة عشان ما يقولوش عليها مش فاهمة، خايفة تدخل في نقاش مع زوجها عشان ما يشتمهاش، خايف يتكلم وسط العيلة عشان ما يقولوش عليه ان هو تافه، خايف من ان هو يدخل في اي مشروع علشان يخسر، خايف وخايف، فيؤثر الصمت والجبن ويغرق في ظلمات الخوف والتردد. وفي واحد تاني بيقرر يواجه ويخلي الخوف ده او القلق او التعب او الالم النفسي او الاكتئاب، يخلي الخوف ده وقود للحركه الى الامام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ادلج. اللي يخاف يجري نحو مطلوبه مش يرجع ورا. من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. ده كلام سيدك النبي عليه الصلاه والسلام اللي كله نور، اللي كله نور. انا ماليش دعوه بقى بالنظريات النفسيه، أنا بتكلم على كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحي من الله سبحانه وتعالى. من خاف أدلج، مش قاعد مكانه ولا رجع ورا، اللي يخاف يجري نحو مطلوبه. الدلجة يعني الليل، فمن خاف يواصل السير إلى الصباح حتى يصل، لا ينام ليلحق بسرعة لأنه يخاف ألا يصل. قال رسول الله: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. الله عز وجل يسلط علينا لحظات الألم علشان نعدل بوصلة القلب بتاعتنا، علشان ما نخافش إلا من ربنا. يعني الحب، الله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ممكن، إنما في الخوف ما ينفعش تخاف إلا من ربنا. قال: وإياي فارهبون. قال: وإياي فاتقون، فلا تخشوا الناس وإيه واخشوني. ما ينفعش، يبقى ما تخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، وترشد إحساس الخوف ده. الراغب الأصفهاني رحمه الله كان يقول: الخوف من الله يراد به لا الذي يخطر بالبال من الرعب كالرعب من الأسد، ولكن يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات. الخوف اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي إيه؟ يا عبادي فاتقون. حديث جميل قوي 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 قوي، حديث سيدنا عبادة بن الصامت. لأن أحيانا المشاكل النفسية دي يا جماعة بتخلينا نتسخط على مقادير الله بلسان المقام، مش بلسان الحال، مش بلسان المقام. يعني أنا ليه يحصل معايا كده؟ هو ربنا خلقني في الدنيا علشان يعذبني؟ وأسئلة كتير جدا 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 بتبدأ ترتقي لغاية هو ربنا موجود؟ مين اللي قال ان القرآن ده صح؟ ومين اللي قال ان فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومين اللي قال ان انا الدين ده صح؟ وهنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله، الوسواس اللي بيطلقوا عليه الوسواس القهري، الاطباء النفسيين بيطلقوا عليها الوسواس القهري، هنتكلم فيها ان شاء الله. وكل وغالب المشكلات، الاسئله اللي بترد على الناس، السنه دي، مين اللي قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده؟ ومين اللي قال ان البخاري معصوم وان البخاري لا يخطئ؟ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنفرد لها الحلقة القادمة. حديث سيدنا عبادة بن الصامت قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فولى الرجل ثم عاد فقال له يا رسول الله أو أهون من ذلك؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فولى الرجل ثم عاد فقال يا رسول الله أو أهون من ذلك؟ قال ألا تتهم الله على شيء قضاه عليك، ألا تتهم الله على شيء قضاه عليك. أنا ليه زميلي كلهم يتخطبوا وأنا علاقتي بالأفراح إن أنا بحضر خطبات وأفراح قرايبي، ليه وأنا لأ؟ واحدة مرة بعتت لي رسالة بتقول لي أنا أقرب صاحبة ليا بتخبي خطيبها مني، مش عايزاني أشوفه ولا هو يشوفني، خايفة إن أنا أخطفه منها. الأسئلة اللي كل يوم في عينين والدي ووالدتي كل يوم، هو ما فيش جديد؟ ما فيش عريس؟ ما فيش جديد؟ طب أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ بقالنا 10 سنين و15 سنة بنلف عند الأطباء ومن حقن مجهري لتخصيب مفيش أمل. ليه هنا يحصل معايا ده كله؟ كان أحد الحكماء بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول إيه؟ بيقول عندما يرسل الخالق إليك هدية من عندي فإنها غالبا ما تكون في قالب مشكلة، والناس مشكلتهم أنهم ينشغلوا بالقالب وينسون الهدية الأصلية العبر. إن الفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملأة، عايز عريس النهاردة يكتب لك إن ليك عريس، عايز ولد يجي لك ولد، عايز عروسة يجي لك عروسة، عايز شقة يجي لك شقة. خزائن ربنا سبحانه وتعالى لا تنقضي. الفكرة إن أنت العبودية في حالة هذا الألم أو الابتلاء أو الاكتئاب أو التأخر أن يطلع الله على قلبك فيرى حاله ساكن مخبت صابر راضي شاكر. إن الشيطان لا يخترق دفاعاتك النفسية وإن يلتهم قلبك، شيطان الشك يلتهم قلبك ويفضل الأسئلة ورا بعضها لغاية ما تسأل فين ربنا. الشيطان ده بيتسلل خفية مرة ورا التانية ورا التالتة، بيجيلك في وقت الحزن والألم والغضب والشهوة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيبقى عايش كده بيصلي العبادة الكسولة لا في خشوع ولا في روح، بيصلي وخلاص، بيقرأ قرآن وخلاص، ده لو قرأ، عايش كده وخلاص. مش صح ان انت تبقى عايش على قيد الحياة، لازم تبقى عايش على قيد الأمل، على قيد الفرح، الفرح بالله سبحانه وتعالى لو انت فاهم. النبي عليه الصلاة والسلام مر بعبد الله بن مسعود فوجده حزينا، قال يا ابن مسعود لا تكسر همك، يا ابن مسعود لا تكسر همك، ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. الله الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلام نور. يا ابن مسعود لا تكسر همك، ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. إننا لازم الأمل عندي لا ينقطع في الله سبحانه وتعالى، إن انتظار الفرج من عند الله سبحانه وتعالى دي عبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى. البلاء لا يدوم، وانتظار الرزق ده رزق وبيكتب لك فيه حسنات. ابن عطاء الله بيقول كلمة جميلة، أو بيقول إيه؟ بيقول لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا لإياسك. أنا دعيت كتير وربنا مش بيستجيب لي، خلاص أيأس وما عدتش أدعي. لا يكن بالراحة كده، لا يكن تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا لإياسك، فإن الله ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا ما تختاره أنت لنفسك في الوقت الذي يريد لا الوقت الذي تريد. كان في دكتور نسا بيحكي، بيقول إن في امرأة أظن في بلد من دول الخليج حملت في طفل مشوه 5 شهور 6 شهور وتبين بالفحوص إن هو مشوه وإن هو سيولد مشوه بل قد يموت. فزوجها أراد إن هي تجهضه تنزل الطفل ده وذهب معاها لطبيب النساء وطبيب النساء قال لها إيه رأيك؟ قالت له لا سنتركه نحن لسنا ربه ولسنا رازقين وتركته. ويقدر الله سبحانه وتعالى إن هي قبل الولادة بعدة أيام زوجها يموت في حادث سيارة وأولادها كلهم بنات وكان زوجها ساري جدا جدا. فجاء إخوته وهجموا على البيت لينازعوها إرثها ينازعوا الإرث وياخدوا البيت ولم تدري ماذا ستفعل. واحدة هتولد كمان يومين أو 3 أيام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن تضع الولد فترثه الأم وإخواته البنات يرثوه والولد يموت بعد عدة ساعات وتنتهي المشكلة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير جوه المشكلة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أكبر حل يا جماعة للمشاكل النفسية أن أنت تؤمن بالله أن أنت ترضى بالله. إحنا كل يوم بنقول الصبح كده أول ما نصحى أنا راضي بك يا رب. يعني إيه رضيت بالله ربا؟ رضيت بالله ربا مقسما للأرزاق إن أنا شكلي ده أحلى شكل في الدنيا وولادي دول أحسن حاجة في الدنيا وبيتي ده رزق ربنا لي وزوجتي دي أحلى زوجة في الدنيا وأهلي دول أفضل ناس في الدنيا ومناخيري ديت وصوابعي وإيدي وشغلي وعناق كل حاجة أنا راضي بها يا رب. كل اللي يجي من عند الحبيب حبيب. ابن القيم بيقول إيه بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه ابن القيم بيقول في الفوائد كتاب جميل قوي قرأوه كتاب الفوائد بيقول إيه واختيار الله لعبده خير من اختياره لنفسه فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم بل بآبائهم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزله بهم. يعني المكروه ده أفضل ليك من إن هو لو منزلش من عند ربنا لأن الله إذا أنزله أنزله إحسانا وتلطفا. فعرف ذلك الموقنون بالله وأسمائه وصفاته فلم يتهموه وخفي ذلك على الجهال فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقضوا لحكمه بل عارضوه بعقولهم وآرائهم فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم وصلوا. اللي يعرف ده يسكن قلبه يطمئن قلبه يهدأ قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وده كان نص كلام سيدك النبي حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا بشتغل عندك عبد وأبويا عبد عندك وأمي أمة أنا عبد ابن عبد اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في ايه قضاءك. يبقى كل قضاء ربنا سبحانه وتعالى بيدور بين العدل والمصلحة بين الحكمة والرحمة وهو خير للمؤمن. قال رسول الله والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. طب ازاي كله خير وانا بجيلي بلايا ومشاكل وشر ازاي؟ انا بيحصل لي شر ازاي بيجي لي شر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان تؤمن بالقدر خيره وايه وشره. يبقى في شر صح في شر القدر. طيب تعالى بقى نتكلم بالراحة كده بهدوء كده نقطة عقدية ونرجع تاني. القدر الذي هو فعل الله ليس فيه أي شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إيه ليس إليك. الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان شرا فهو بالنسبة للناس ولكن في أصله حكمة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ده خير ولا شر؟ شر، ولكن له حكمة. حكمته إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قدر الله عز وجل اللي هو تقديره ليس في شر، ولكن المخلوق في خير وفي شر. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان يقول: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر الله له فينظر له الله نظر رحمة فيقول لملائكته: اصرفوا هذا عن عبدي. واحد نفسه أنه يفتح محل جديد أو يشتغل شغلانة جديدة أو يجيب صفقة من الصين أو يعمل حاجة أو يعمل مزرعة جديدة أو يفتح مشروع جديد أو هي تشتغل حاجة جديدة، فربنا سبحانه وتعالى لما يراه يريد ذلك يصرفها عنه ولا يوفقه لما يريد، فينظر الله له نظر رحمة فيقول لملائكته: اصرفوه عن عبدي، فإني إن يسرته لعبدي أدخلته النار. فيصرفه الله عنه، فيظل العبد يصرخ ويقول: دهيت من كذا وبليت من كذا، أنا مصيبتي حصل لي كذا وحصل لي كذا والسبب كذا. فيصل العبد يصرخ ويقول: دهيت من كذا وبليت من كذا، وما هو إلا فضل الله عليه. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. عدل نيتك واهدى بقى شوية كده، لأن أنت كده غلط، كده غلط. أن أنت تظن بربك الظن ده ما ينفعش. الجميل لا يليق به إلا كل جميل. اللي بيحصل معنا ده يا جماعة بيحصل عشان بس نعدل النوايا، سواء الألام، الفقر، الخوف، الاكتئاب، المشاكل. ربنا سبحانه وتعالى لما بيضيق علينا الحلقة ربنا بيقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. عدل النية وطوعها. دايما الآباء بيبقوا مستنيين الولد الذكر علشان الدكتور الصيدلي عشان يحمل اسم الصيدلية، عشان يكمل في العيادة، عشان يكمل في المشروع. إنما كان في أب تاني نفسه في الولد لما حرم منه لله. سيدنا زكريا قال: هب لي من لدنك وليا، أنا عايز عبد صالح مش عشان أي حاجة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كتير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه العافية الشياطين بتستيقظ جواه، الشياطين بتجول جواه. إنما ساعة الوجع أو ساعة الألم ساعة بتذكر بالله سبحانه وتعالى. لازم تفهم مراد ربنا من اللي انت فيه ده، مراد ربنا سبحانه وتعالى من اللي انت فيه ده. ما تغرقش في التفاصيل وتنسى الحكمة مما انت فيه. يعني تعالى احكي لك عن أب طاعم في السن وأم عقيم، الملائكة جات لهم يبشروهم بغلام. زوجة سيدنا إبراهيم قالت إيه؟ صكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، إزاي وأنا عقيم وعجوز وزوجي في السن ده؟ الملائكة قالوا لها كلمة حلوة قوي، قالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ الملائكة هنا استغربوا من تعجب زوجة سيدنا إبراهيم، إزاي أنت بتتعجبي من أمر الله؟ لأن الملائكة يعلمون أن رزق الكبيرة والعجوزة والصغيرة عند ربنا سواء، لا يساوي شيء. الذي رزق سبحانه وتعالى، الذي وهب لمن ليس من شأنه الإنجاب سيعطيك أيضا من فضله، فقط سله كما سألوه. ولربما تأتي المسرة بغتة وترك تنسى كل أيام الألم. ثق بالذي أعطاك قلبا طيبا ستطيب دنيانا وتزدحم النعم. كنت بسأل واحد مرة أخبارك إيه؟ قال لي أنا في زحام من النعم. شوف الكلام الجميل، أنا بتقلب في النعم. الحمد لله، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا إخواني إحنا ملناش غير ربنا، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. بلاش الأمراض أو الآلام الذي يسلطها الله عليك أن تبعدك عنه. سيدنا إبراهيم لما رأى ابنه في المنام أنه بيذبحه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا، في قراءة حمزة والكسائي، فانظر ماذا تري، مش ترى، فانظر ماذا تري ربك من الصبر والتسليم. بلاش ده، فوض الأمر لله سبحانه وتعالى واتكئ بعده على صديق محب. آخر كلمة وهختم بيها، كان جابريال ماركيز صاحب الرواية المشهورة قوي 100 عام من العزلة، أديب مشهور جدا من أمريكا اللاتينية، لما خسر ذاكرته، فقد ذاكرته في آخر حياته خالص، وجاءه أقرب أصدقائه أحب الناس إليه يزوره، فنظر إليه وقال له إنني لا أذكرك ولكنني أذكر أنني أحبك. أنا مش فاكرك بس أنا فاكر إن أنا بحبك. المشاعر لا تنسى، ولحظات الجبر لا تنسى. إياك أن تخذل حبيبا اتكأ عليك. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلوم. إنها تسائلك ما الذي يشغلك، ما هي أهدافك، ووراء ماذا تسير.